أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. نعود إلى استكمال ما جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي الكوفي، وقد قطعنا فيها شوطا قبل أن نقبل على أيام شهر محرم الحرام، ونستكملها الآن بإذن الله تعالى. الرواية والوصية كما نقلها ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي، جاء فيها: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله عز وجل، وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة. موضوع الاعتزال والوحدة في مقابل الحضور الاجتماعي المكثف من المسائل القديمة التي كانت مطروحة في كتب الأخلاق وفي تهذيب النفس وما شابه ذلك. هناك كلام يقوله علماء الأخلاق بأن الوحدة والعزلة خير من الاجتماع، لهم في ذلك مبررات وللطرف الثاني مبررات. نحن نريد أن ننتهي إلى لب الموضوع، فنقول أن الروايات الواردة في تحبيذ العزلة مرتبطة بأزمنة وبحالات وبأشخاص. مرتبطة بأزمنة بمعنى أنه إذا كان الزمان الذي يعيش فيه الإنسان التوجه الغالب فيه على المجتمع توجه عبثي، توجه انحلالي، توجه خاطئ، فليس من المناسب أن يذهب الإنسان وراء هذا الاجتماع. لنفترض أن بلدا معينا الاجتماعات مالها تريد تشوف أحد، لنفترض لازم تروح المقاهي اللي فيها أشياء محرمة، ناس اجتماعهم هناك. طيب واضح الجواب هنا أنه هذا لا يحبذ، أنت تذهب إلى مكان فيه مثلا النساء الخليعات والموسيقى الصاخبة وربما مثلا المشروبات وما شابه ذلك. أكو بعض الأماكن هكذا، يعني أن تجتمع في غيرها الأماكن مو طبيعي، إما تجتمع لازم في السينما أو في المسرح أو في المقهى أو كذا. طيب فإذا كان من هذا النوع من الواضح أن العزلة عن هذا المجتمع هي الأفضل والأحسن. وأحيانا يكون بالنسبة إلى أشخاص، مو كل المجتمع هكذا، وإنما طبقة من هالطبقات، فئة من هالفئات. لنفترض فئة الأغنياء والمترفين، بعض الأحباب كانوا يقولون في بعض الشركات إذا قالوا بس من درجة السينيور ستاف وما شابه ذلك، معنى ذلك لابد أنه أكو فيه شراب في ذلك الاجتماع، أما إذا لا تحت فهذول يكتفوا يعطوهم شنو، كاس لبن مثلا. زين، فهذا قد يكون مو المجتمع كله وإنما فئة، طبقة، جماعة. أنا موظف لنفترض في هذه الطبقة، وأنا إنسان ملتزم، وأدري أن هالاحتفالات وهالاجتماعات عادة ما تكون ضمن هذه التقاليد، واحد لازم يروح زوجته لنفترض غير محجبة، لازم يتصافح مع الموظفات، لازم يشرب إلى غير ذلك. فهذه قد ما تكون مرتبطة بزمان وإنما مرتبطة بطبقة معينة. أو الآن هذه الطبقات الجديدة اللي قاعدة تتشكل، طبقات السناب شاتيين اللي غير هادفين، مصطلح جديد الآن يسمونها الفاشينيستا، أكيد أنتوا أعرف مني بهذه المصطلحات، وهي نسبة إلى الملابس. يعني هذه فد واحدة شغلتها كل يوم بس تشتري هالملابس وتبدل والخواتم والكذا، فراغ في هذه الحياة، فراغ في هذه الحياة، تعتبر أن وجودها في المجتمع هي بما تملك من السيارات وبما أهدي إليها من عقود الذهب وبما اشترت من الملابس والإكسسوارات والأحذية والشنط وما شابه ذلك. طيب هذه هي كل حياة الإنسان؟ خلق الإنسان لكي يستعرض بس اليوم لبس هالثوب وأمس فسخ ذاك الثوب واشترى هالشنطة واقتنى ذلك الخاتم، هاي يعني كل حياة الإنسان؟ فعلا قسم من الناس هذه كل حياتهم، كل وجودهم هو هذا. مثل هذا المجتمع، الاختلاط وياه، المتابعة إليه، الذهاب وراء توجهاته، لا شك أنها مذمومة. العزلة في مثل هذه الحالات والانفراد، العزلة النفسية، العزلة الاجتماعية، العزلة الفكرية عن كل هالمجتمع هذا مطلوبة. الإنسان خلق من أجل غاية وهدف في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لازم يسعى وراء تحقيق هذا الهدف، ولا ريب أن تلك التوجهات لا تحقق له هذا الهدف ولا تعينه عليه، بل تضر مسيره إليه. الشيء اللي دائما يذكرك بالدنيا هذا يضر سبيلك إلى الآخرة. الشيء اللي دائما يذكرك بالمعصية والعياذ بالله، شخص، مكان، فكر، هذا يضر مسيرك إلى طريق العبادة وإلى الجنة. اعتزل عنه، تركه، انفرد بخالقك لتكن عينك على توجيهات إلهك وروح وراه. ما يضرك آنئذ أنه لو لم تجتمع مع فلان أو فلتان، دور على اجتماعات تنفعك. صلاة الجماعة نعم، هذه لا تضرك وغير مشمولة بالروايات التي تأمر بالعزلة. اعتزل عن المعصية، اعتزل عن العبثية، اعتزل عما يدفعك بعيدا عن طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. مجلس قراءة لا يصنع هذا، لا يدفعك عن طريق العبادة، بل يؤكد ذلك في نفسك. صلاة الجماعة أيضا كذلك، رحلة الزيارة مع جماعة كذلك، الذهاب إلى العمرة في مجموعة كذلك مطلوب هذا. ليش؟ لأن من خلال هذا الاجتماع أنت ما تلغي توجهك إلى الله، ولا تقلل اتجاهك إلى سبيل الله عز وجل. فإذا ما جاء من الروايات، وهذا الملخص ماله، لأنه هناك روايات تقول هكذا، هناك روايات تقول هالشكل، اللب الموضوع هو هكذا: إذا كان الاجتماع مع جماعة يساعدك في الوصول إلى هدفك الأساس عبادة الله والاستقامة في الحياة والإيمان، هذا الاجتماع مطلوب، روح وراه، دوره، حتى لو تدفع فلوس في سبيل ذلك، لأنه يخدم تكاملك الأخلاقي ويخدم وصولك إلى الغرض اللي أنت مخلوق من أجله. وأما إذا كان لا سمح الله كل ما تروح وراء هذا يزيدك عبثية في الحياة، حتى إذا أنت ناس الدنيا يذكرك بها، يحليها في لسانك، يجليها أمام عينيك، وين أنت عن هالدنيا؟ من الأشياء اللطيفة التي تذكر أن أحدهم كان يقول: سألني فلان أنه تدري عن فلان شنو صار؟ قلت له لا. فلان اتطلقت؟ قال لا. فلان تزوج؟ لا ما أدري عن هذا. فلان اشترى له كذا؟ ما أدري عن هذا. فقال لي: وين أنت عجل عايش؟ يعني في هالمجتمع وما تدري عن هالأخبار هذه؟ طيب، فقلت له: أنا عايش لهدفي، أعبد ربي، أهتم بأبنائي وأسرتي، أفكر فيما يعنيني من الأمر، أثقف نفسي، عايش لهذه الأمور. فلانة وش سوت هذا ما يعنيني في شيء حتى أروح أدور أدواره. فلان ماذا صنع، ماذا اشترى، ماذا باع، طاح، قام، كذا، هذا مو من الأمور التي سوف تزيدني علما أو إيمانا أو أخلاقا أو غير ذلك، علمت به أو لم أعلم به لا ينفعني شيء. هذا إذا ما صار بعد غيبة، وفلانة طلقت لأنها كانت كذا وكذا، وفلان طلق لأن كذا وكذا، وفلان انفصل لأن كذا وكذا، إذا ما صار فيها غيبة، إذا صار فيها غيبة صار ذنب. بس حتى لو ما صار فيها غيبة لا ينفعني هذا من العلم شيء، شي يفيدني هذا يوم القيامة رح يسألوني عنه؟ كلا. هذا إذا فهمته رح أعرف ديني وأصير حكيم في الحياة؟ أيضا كذلك لا. فماذا يعنيني به أن أروح؟ أنا مشغول بما هو مهم بالنسبة لي، أكون أكثر حكمة في حياتي، أعتني أكثر بأسرتي، أكون عابد حقيقي لله عز وجل، هذا اللي أنا مخلوق لأجله، فلماذا أتركه وأذهب إلى غيره؟ الإمام عليه السلام هالنوع من الوحدة، هالنوع من العزلة في مقابل الذهاب وراء القضايا الاجتماعية الضارة أو غير النافعة حتى، ملهية بدون نتيجة بدون فائدة، مذكرة بالدنيا أكثر، مذكرة بالشهوات أكثر، الوحدة هنا أفضل وأحسن، وهي علامة قوة العقل يقول الإمام عليه السلام. قد تشوف واحد طالع من حفلة وداخل في ما أدري كذا وقايم من هنا ورايح هناك، تجي تسأله الحاصل بعد شهر من الزمان شنو حصلت أنت؟ حصلت فائدة علمية، فائدة حكمة، أخلاقك نمت وتكاملت، دينك وإيمانك زاد، إذا هالشكل ممتاز. هذه الأماكن اللي تروح إلها أماكن محمودة وجيدة، ولكن إذا لم يكن هكذا فالوحدة والانعزال والاعتزال عن هذه الأمور هذا أفضل وأحسن. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، تعود. إذا كنت بالخيار بين أن تذهب إلى مجلس فيه الغيبة ومكان فيه المعصية، ولو أنت ما تعصي، يقول أنا ما لي شغل، هم قاعدين يدقوا ويرقصوا وما أدري يسمعون الموسيقى، أنا ما لي شغل، بين أن أروح إلى ذاك المكان فأكتسب معصية أو لا، حتى لو ما أكتسب معصية شوية إيماني قل، وبين أن أقعد في منزلي أنشغل بأمري، إذا عندي جهة علمية أروح وراها، جهة أخلاقية أروح وراها، اهتمام أسري أروح وراه. طيب، هذه علامة قوة العقل. فمن، تفسير الإمام أيضا يقول، فمن عقل عن الله عز وجل، عرف الله حق المعرفة، عقل عن الله إما بمعنى عرف الله سبحانه وتعالى، أو أصبح له قدرة عقلية ناشئة من تعاليم الله عز وجل، تعلم من الله أن هذه الدنيا لو كانت تسوى جناح بعوضة لما سقى الكافر فيها شربة ماء. لاحظين لعله ربما في بعض الجرائد المجلات، قسم للجرائم أعاذنا الله وإياكم، لو قرأت بعض هذه الجرائم جرائم قتل، جرائم سرقة، جرائم انتهاكات جنسية. لو تروح تشوف ما هي الدوافع مالتها، آخرها ينتهي إلى البطن وما تحت البطن، شهوة البطن وشهوة الفرج. تنتهي على أساس حصل فلوس، هذا الرجل يروح يقتله، على أساس حصل مرأة ذاك الرجل من الممكن أن يقتله ومن الممكن هي أن تقتل. طيب، ولو واحد يراجع دوافع هذه الجرائم سينتهي له. هذا الإنسان لا يعقل عن الله حال الدنيا، الدنيا حقيقة لا تستحق. تستحق مقدار من المال أن أقتل شخص علشانه، وفي يوم القيامة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على هذا القاتل والخلود في نار جهنم. وأما في الدنيا أيضا ينتهي أمره، إذا واحد قتل شخص بالتالي يقتل، إذا واحد اعتدى على عرض شخص في يوم القيامة جزاؤه هو المعروف، وفي هذه الدنيا أمره ما رح يتركونه. فلو كان هذا يعقل أن الدنيا حقيقة لا تسوى شيئا، ما تسوى شيء، فترة أيام شقد أنت تريد بهالكم من الريال اللي سرقتها من هنا أو هناك، أو قتلت من أجلها، أو كذبت من أجلها، أو سرقت من أجلها، أو ظلمت من أجلها، شقد أنت تريد تتمتع فيها؟ هذه 10 سنوات، 20 سنة، أكثر أقل، انتهت. الذي يعقل عن الله عز وجل يفتهم أن وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة التي لا تنتهي ولا تنفذ. هنا نتغمض عينك، تفتح عينك شفت نفسك صرت شايب. هذا الكلام من الرعال اللي أكثر من مرة ذكرته وأذكره أيضا. أذكر عندما كنا في النجف الأشرف صغار، يعني ما الأبو 13 سنة، سنة 1392، زين، إلى الآن في ذهني هذه الصورة. يعني كنت أقعد على الدرجة مال بيت الصغير اللي كنا مستأجرين فيه، وخربشات حسب التعبير. فكنت أفكر أنه إحنا الآن في 1392، متى بتصير 1400؟ 1400 متى تصير؟ كنت أراها الدهر إلى أن توصل 1400. الآن إحنا في أي سنة؟ 1443، زين، لمحة عين. بعد كم سنة هم رح يصير الكلام، الله يرحم فلان كان يقول هاي الحكاية. هذا هو بعد طريق الإنسان. لو أن الإنسان عقل عن الله عز وجل أن الدنيا لا تستحق، فترة سريعة تركض من ذاك اليوم إلى الآن فوق 50 سنة، ونحن نذكرها كأنها أمس أول تمس. طيب، وعشر سنوات قدام و15 سنة قدام أيضا تنتهي بنفس السرعة وأسرع بعد. السنة الماضية هالوقت هذا كنا على سرير المستشفى مع الكورونا، وقاكم الله وإيانا، زين، الله سبحانه وتعالى تفضل، وكان من الممكن أن يذهب الإنسان مع آلاف، إلى الآن ضحايا كورونا في العالم أكثر من 5 ملايين. كان من الممكن أن أي واحد منا أيضا يكون من ضمن هؤلاء 5 ملايين. كورونا ما صار غيره يصير. يبقى أيضا هذا الإنسان 10 سنوات 15 سنة بعدين الله يرحمه، كما غيره ذهب هو أيضا يذهب. إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يعقل عن الله حقيقة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا لا تسوى شيئا، لا تستحق أن يعصي الإنسان ربه من أجله، أن يرتكب جريمة من أجل هذه الدنيا. فمن عقل عن الله عز وجل اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها. ليش؟ لأن هذول يصورون لأن الحياة الحقيقية هي الدنيا، أن المتعة هي هنا، أن السعادة هي هنا، أنه كأنما خالد هنا. يعمل أهل الدنيا للدنيا وفي الدنيا كأنها خالدة، ولذلك تجد مثلا إيمانهم ضعيف، هذا إذا كان عند بعضهم إيمان. زين، ما يعمل لذاك المكان حقيقة، يعمل لهذا. لذلك أسهل شيء عنده أنه يترك صلاته ولكنه لا يترك عمله الوظيفي، وهذه الصلاة هي لبناء ذلك المنزل الدائم، وهذا العمل الوظيفي لأجل بناء المنزل المؤقت. لكن قد تجد مثلك يصدق بأنه الحياة الحقيقية هي هناك، فيلتزم التزاما تاما بالأحكام الشرعية وبالعبادات وبالأعمال الصالحة، وهنيئا لك ولأمثالك. وقد تجد شخص آخر لا، بالصراحة يقول لك ما عندي وقت أصلي، ما عندي وقت أصلي، بس عنده وقت أن يسوي أشياء أخرى لهذه الدنيا. اعتزل أهل الدنيا، العاقل يعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ويرغب فيما عند الله عز وجل. وكان الله أنسه في الوحشة. وإحنا نقرأ عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه لما سجن في أواخر حياته قال: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. ملازم واحد يروح للسجن حتى يتفرغ للعبادة؟ لها المقدار هذا اللي بتاح له في كل يوم، فد نافلة إضافية، فد كم صفحة من صفحات القرآن الكريم، دعاء، ذكر، ورد، غير العبادات الواجبة. ورغب فيما عند الله وكان الله أنسه في الوحش. حقيقة إذا نوصل إلى مثل هذا المستوى هنيئا لمن وصل. يا أنيس المستوحشين، ما يستوحش الإنسان المؤمن إذا كان مع الله عز وجل. المؤمنون الحقيقيون يستوحشون مما يستلين به المترفون. شوفون، هذا شيء وحش. وإلا الراحة الحقيقية هي عندما يلجأ الإنسان إلى ربه ويستأنس به وصاحبه في الوحدة، عندما يكون نبي الله يوسف في داخل البئر لا يشعر بالوحدة لأن معه جبار السماوات والأرض وهو الظهر الأعظم له. كذلك أنا وأنت ينبغي أن نكون كذلك، صاحبه في الوحدة، غناه في العيلة، اطمئناننا ما لازم يكون إلى الرصيد البنكي أكثر من اطمئناننا إلى بركة الله ورزقه وعطائه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا تأتيه النقص، يأتيه النقص، لا سمح الله جبار يتسلط عليك ويصادره منك، لكن رزق الله وعطاء الله لك لا يمكن لأحد أن يمنعه عنك. ولو اجتمع أهل الدنيا بأجمعهم على أن يمنعوك رزقا ساقه الله إليك ما كانوا قادرين على ذلك. وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه وأن يعرفنا نفسه. اللهم عرفني نفسك. طبعا هذه إليها مقدمات، الإكثار من الدعاء، الإكثار من المناجات، الإكثار من التوجه، هذه تقرب الإنسان إلى ربه وتعرفه بربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.